بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الاستدلال بالآيات القرآنية على حرمة الربا، يقع الكلام في الدليل الثاني من الأدلة التي استند إليها المشهور، وهو عبارة عن النصوص. أقول: قد دلت مجموعة من النصوص وردت بألسنة مختلفة، بل قد وصفت بأنها متواترة، على حرمة الربا، وهي على طوائف. الطائفة الأولى ما دل على أن الربا أشد حرمة من الزنا بالمحارم، وعندنا نصوص، منها صحيحة هشام بن سالم الواردة في الوسائل مجلد 18، الباب الأول من أبواب الربا، الحديث الأول صفحة 117، الباب الأول من أبواب الربا، الحديث الأول. محمد بن يعقوب الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم، صحيح أعلائي جدا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من 70 زنية، استجاب بالله، كلها بذات محرم. بعد دلالتها على المدعى واضحة في قضية التشبيه، ولنا عودة بعد قليل. أيضا من الروايات عندنا رواية أبي بصير الواردة في نفس الباب ونفس المجلد، الحديث الخامس صفحة 118، وبإسناده شيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن الحسين بن المختار، عن أبي بصير. الكلام كل الكلام في الحسين بن المختار، إن بنيتم على وثاقته فالرواية معتبرة، وإن بنيتم على عدم التوثيق فالرواية ساقطة عن الاعتبار والحجية. عن أبي عبد الله عليه السلام، طبعا التفت يا شيخ عاطف، احنا من أن نركز على ملاحظة الجنبة الرجالية، هذه نقطة مهمة لابد من الالتفات لها، وسيما ملاحظة المصادر، لأنه مع القول بأن الرواية متواترة أو النصوص متواترة لابد من ملاحظة تعدد المصادر لترتب الأثر. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أشد من 30 زنية، كلها بذات محرم، مثل عم وخال. أيضا من النصوص الموجودة عندنا في المقام معتبرة سعيد بن يسار، نفس الباب، حديث رقم 6 صفحة 119، قال أبو عبد الله عليه السلام: درهم واحد ربا أعظم من 20 زنية، كلها بذات محرم. طبعا لو لاحظتوا إلى الآن قرأنا ثلاث روايات، الرواية الأولى قالت 70 زنية، والرواية الثانية قالت 30 زنية، والرواية الثالثة قالت 20 زنية، فهذا التفاوت قد يوجب شيئا، وبالتالي قد يدعو إلى التأمل في الدلالة من عدمه، أشير إليه بعد قليل. آخر رواية أذكرها في المقام وهي رواية رواية جميل حديث رقم 19 في مجمع البيان، عليكم في مجمع البيان، وعن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله. طبعا الرواية ينقلها صاحب كتاب مجمع البيان الشيخ الطبرسي رضي الله تعالى عنه، الرواية طبقا للمنقول بهذه الكيفية سوف تكون ساقطة عن الاعتبار والحجية، لأنها تعامل معاملة المرسلة، لكن يمكن البناء على اعتبارها من خلال نظرية التعويض. بمعنى لو وجدنا أن للشيخ الطبرسي قدس الله نفسه الطاهر طريقا إلى الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه، وكان طريق الشيخ الطبرسي للشيخ الطوسي معتبرا، وهو يشمل جميع مرويات وكتب الشيخ الطوسي. ووجدنا للشيخ الطوسي مثلا طريقا معتبرا إلى جميل بن دراج، فإنه يمكن البناء حينئذ على اعتبار هذه الرواية ودخولها دائرة الحجية، وإلا لا مناص من التعبير عنها بالمرسلة لعدم معرفة طريق الشيخ الطبرسي قدس الله تربته إلى جميل بن دراج. على أي حال لن نقف كثيرا، لأن الرواية واحدة من روايات، ويكفينا غيرها من النصوص فضلا عن بقية الطوائف الأخرى. وعن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: درهم ربا أعظم عند الله من 70 زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام. هذه بعض النصوص الموجودة في المقام والتي يمكن الاستناد إليها في هذه الطائفة. أقول: لا إشكال في دلالة هذه النصوص على حرمة الربا، بل على شدة حرمته، وأنه أشد من الزنا، وأنه أشد من حرمة الزنا بالمحارم والمستجار بالله. إن قلت إن من الممكن، طبعا أساس تقريب دلالة النصوص بملاحظة أشدية الربا على الزنا بذات محرم، ولذا لو أمكن الدغدغة في أشدية الزنا في المقام، أشدية الربا من الزنا في المقام، كان ذلك موجبا للدغدغة في دلالة هذه النصوص. لذا قد يقال إشكال إن قلت إن من الممكن جدا أن يكون المقصود من أشدية حرمة الربا في هذه النصوص من حرمة الزنا بالمحارم إنما هو من سبيل المجاز وليس على نحو الحقيقة. ويساعد يا شيخ عاطف على ذلك أمران: الأمر الأول أنه لم يشرع حد بل ولا كفارة على أخذ الربا أو على آخذ الربا ومعطيه بخلاف الزاني والمستجار بالله، فإن الفاعل والمفعول يحدان، عدل لولا. أما بالنسبة للربا فالآخذ والمعطي هل يلزمهما حد؟ هل عليهما كفارة؟ فإذا ما دام لا كفارة ولا حد فسوف يكون التنزيل حينئذ تنزيلا مجازيا وليس التنزيل تنزيلا حقيقيا، أو الأشدية أشدية مجازية وليست الأشدية أشدية حقيقية. الآثار هذه ما في آية طبعا الذين يأكلون الربا إنما يأكلون في بطونهم حرام، قصدكم مثلا الذي يقوم كما يتخبطه الشيطان من الماس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات مثلا، والله لا يحب كل كفار أثيم مثلا، يعني قصدكم هذه الآيات القرآنية التي دلت على حرمة الربا، وقد يظهر من جملة منها مثلا مجموعة من الآثار المترتبة هالشكل. ما عندنا مشكلة، كل اللي تفضلتوه ليس لنا فيه كلام، نسلم وإياكم بما دل من القرآن الكريم على حرمة الربا، بل لو أردتم على أنه كبيرة من الكبائر، بل لو أردتم على أن له مجموعة من الآثار في عالم الدنيا ومجموعة من الآثار في عالم الآخرة، هذا كل ما عندي في أي إشكال. الكلام الآن هنا لو كنا وهذه النصوص التي دلت على أن أكل الربا أشد من الزنا بذات محرم، نحن ارفعوا اليد عن الدليل السابق، نحن بصدد تقريب دلالة هذه النصوص على المدعى، واضح أن دلالتها على المدعى ناشئ من خلال بيان أشدية الربا من الزنا بذات محرم، سو قياس أولوية بتعبير المناطق، وما دام الزنا بذات محرم من المحرمات فمن باب أولى، ما يكون أشد منه يكون من المحرمات أيضا فتثبت حرمة الربا. المفروض هكذا تكون دلالة النصوص على المدعى، صحيح؟ زين، المستشكل يقول هذا الكلام في غير محله، لأن الأشدية حتى يثبت التقريب الذي ذكرتموه لا بد وأن تكون الأشدية أشدية حقيقية، وإحنا نتكلم عن أشدية مجازية وليست حقيقية. القرينة على كون الأشدية مجازية أنه لم يثبت لا في المرابي ولا في دافع الربا شنو؟ الحد ولا الكفارة، بينما هناك ثبت. نعم يا شيخ عاطر.
التنزيل شيخنا لا يأخذ جميع صفات،
ما في تنزيل، مو تنزيل، دي أشدية، أشدية الربا أشد من الزنا، ما في تنزيل.
أشدية الحب الحاب الحد والكفارة،
ها هذا لعل اللي يبغى يشيل شيخ عاطف، الحين تعينوا شيخ عاطف ان ذي الاشديه زين، يعني تنزيل الربا منزله الزنا هالشكل، يعني دل على اللي كان يبغى شيخ عاطف. ما طلعنا بكران
الطواف والصلاه لا تاخذ كل صفات الصلاه،
وهذا اول الكلام. الان الان عندما تقررون انه اشد يفترض أنه متحد معه حكمان، ما بقول موضوعا في الجملة. طيب مو مشكلة، هذا كلام جيد لا بس. نعم أبو صالح.
هذا الشيخ بالنسبة إلى الحد وملاحظة الحدود بين الذنوب المختلفة، قياس هذا يعتبر
لا،
لأن المشرع الإسلامي حينما قرر مثلا في الزنا حد أو في القذف أو في السرقة أو غيرها، زي مو معنى ذلك أن هذا أشد أو لا، لأنه هو عنده لحظات الشرع المختلفة.
ما عندنا مشكلة، مسلمين على أن الأحكام الشرعية كما هو المشهور بين فقهاء الطائفة قائمة على المصالح والمفاسد الواقعية، مسلمين. بس أقول أنتوا الآن، إحنا الآن ده إشكال، أنتوا تقررون بأن الربا أشد من الزنا، سين الزنا الآن في حد في كفارة في كذا، كيف يصير أشد وهو يعني صارت البنت أغلى من الأم يبغى يقول يعني. زين الآن الربا إذا كان أشد لم يوليه الشارع المقدس من حيث العقوبة، ما أولى الزنا؟
لربما شفنا لأنه إلى آخر وفاة النبي
ده الكلام يرفض صاحب الميزان، يعني أنه تريد أن تصل إلى أنه لم يبين حدوده ولم يبين صاحب الميزان. إذا ترجعوا إلى الميزان لما نقر رواية الدر المنثور في أن النبي صلى الله عليه وآله قد خرج من عالم الدنيا ولم يعمد إلى وضع ضوابط وحدود، قال ذا الكلام غير صحيح أصلا، ما في ذا الكلام. النبي ما خرج من الدنيا إلا وقد كمل الدين من ألفه إلى يائه.
لا سمح شيخ، موجود هذا الحكم الردى من زمان، حتى يقول من الهجرة يعني قبل الهجرة، ولكن قصد شيخنا هو يعني الآيات الموبخة وهذه الروايات تنهل أنه ما تركوه يعني.
لا إيه الحين ده الكلام، إحنا الكلام الآن مو ده، إحنا ما لنا علاقة، إحنا مو بصدد التحريم، إحنا بصدد عندما تقول أن الربا أشد من الزنا اللي تفضل بسيد زكي قبل قليل زين، بأن هذه الأشدية لا توجب التنزيل من جميع الجهات، هذا اللي جاوب سيد زكي.
لا سمع شيخ قصدي شنو،
احنا ما عندنا مشكلة ان الربا كان منتشر،
الربا شيخنا ايضا كبيرة زين، وهي منتشرة بشكل كبير، فالاسلام لما يحدد لها حد وقذف اصلا مفعول العقوبة ينتهي، لان الشايع الغيب لو كل يوم كم واحد نجله دحن.
شوف شو من علاقة هذا الكلام، هذا ما له علاقة، هذا موسى أدسد ذرائع يا ابني، كيف موسى الذرائع
ما حدد عقوبة على أساس
لا يهتك الناس يعني
كل يوم بشوف لك صف جد
يخب ولي
هذا ما بصير مجتمع
على أي حال. هذا بالنتي هذا للإشكال الأول، المانع أو الموجب للبناء على كون الأشدية مجازية، الأمر الثاني الموجب للبناء على كون الأشدية مجازية وجود الاختلاف بين النصوص في مقدار شدة حرمة الربا، فقد تضمن بعضها أنه أشد من 70 زنية، وفي آخر أنه أشد من 40 أو 30 زنية، وفي ثالث أو رابع أنه أشد من 20 زنية. فلو كان الربا أشد عقابا وأغلط تحريما من الزنا حقيقة لبين له حد كحد الزاني، ولما اختلف المقدار في تحديد أشديته كما قد سمعت. هكذا قد يشكل. يجاب عن هذا الإشكال بأن الأمرين المذكورين لا يصلحان لحمل الأشدية التي تضمنتها النصوص على المجازية، لأنه يجاب عن الأول بأنه لم يقم دليل على لزوم ثبوت الحد لكل حرام كان أشد عقابا وأغلظ تحريما مما ثبت فيه الحد، لوضوح عدم ثبوت حد ولا كفارة في كثير من الكبائر، مثلا الفرار من الزحف، مثلا أكل مال اليتيم، مثلا طبعا أكل مال اليتيم ظلما، أكل مال اليتيم ظلما، مثلا عقوق الوالدين، اليأس من روح الله، الأمن من مكر الله، الغيبة، الافتراء وغير ذلك. هذه كلها لم يقم فيها حد، مع أن عندنا بعض الكبائر قد ثبت فيها حد أو قد ثبتت فيها الكفارة كما هو معلوم. طبعا ده الجواب بناء على الالتزام بانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر انقساما حقيقيا، أما بناء على الالتزام برأي الأعلام كالسيد الخوئي والسيد السبزواري والسيد الطباطبائي صاحب الميزان من أن الذنوب كلها كبائر وليس بينها صغائر، وإنما التوصيف بالكبيرة والصغيرة توصيف إضافي، فبالتالي لا يرد الكلام الذي قد أفاد. أما بالنسبة للأمر الثاني، طبعا مع أنه ثانيا يمكن أن نتمسك للبناء على ثبوت الحد على آكل الربا بما تضمنته بعض النصوص من أنه يقتل في بعض الصور، وقد أفتى بذلك مجموعة من كبار الطائفة كالمفيد وابن إدريس وغيرهما، فقد التزم بأن آكل الربا في بعض الحالات أو بعض الصور يقتل، فهذا قد يقرر بأنه حد يقام على آكل الربا
في الربا أنه ارتكب كبيرة
لا في الربا هذه بقرة رواية احنا بتجينا الآن بعد قليل، ها الحين بتجي بعد، هذا بقرة رواية تضح منها مورد. هذه معتبرة عبد الله بن بكير واردة في الباب الثاني من أبواب الربا، الحديث الأول صفحة 125. محمد بن يعقوب كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير، واضح منشأ التعبير بالموثق. قال بلغ أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنه كان يأكل الربا ويسميه اللبا، زين يعني مستحل إلى حلية أكل الربا بعد ثبوت حرمته، هذه صورها زين. فقال لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه، لئن أمكنني الله منه لأضربن عنقه. إذن صورة من صور موارد القتل ما إذا كان آكل الربا يأكله مستحلا بعد ثبوت حرمته، ها سمع عندنا مشكلة، احنا في نهاية المطاف يكفينا الآن، مو لازم مختص بالربا زين. يعني الآن من استحل الغيبة يقتل
إذا كان استحل لحاجة
لا يكذب النبي لا يعني الآن هي المشكلة التي
هذه فيها تكذيب
لا ما فيها تكذيب الآن المشكلة الموجودة عندنا زين مع الذين يدعون زين رفض الحجاب يدعون أنهم مسلمون مرتبطون بالنبي محمد صلى الله عليه وآله لكن يقول لا توجد عندنا آية في الكتاب الكريم تدل على وجوب الحجاب
أو حلق اللحية مثلا
ما عند خب على أي حال نهاية المطاف شبهة خب في النهاية هو الشبهة الذي إذا جلس إليه استجاب وقبل مو إذا جلس إليه أقام عليك الدليل والبرهان لعدم ثبوته الدليل ولا معناته الكل عنده شبهة حجل هذا بعد عنده شبهة زين واضح هو قب يدعي أنه إما مثلا قب ما بقول أنه تكذيب للنبي لأن النبي يدخل في إنكار ضروري حينئذ بالتالي يصير بحث نعم يا أبو صالح
قول الإمام لأنهم كانوا يضامن لأبو
صالح قب هذه الآن نقطة مهمة إن شاء الله يعني ينبغي الالتفات إليها هل أن هذا من الأحكام الولوية أو من الأحكام المولو إلا هو الولاء يعني المولوية هل هو حكم مولوي تشريعي فيستفاد منه قتل آكل الربا أو له حكم ولائي زين عندنا طيب يا سيدنا الجليل عندنا رواية زين هذه أوضح بعد وهي في كتاب الفقيه قلت آكل الربا بعد البينة قال يؤدب فإن عاد أدب فإن عاد قتل يعني عامله معاملة المرتد عن ملة يقتل في الثالثة
زين أوضح إنه مستحيل يعني هذا
إحنا متفقين أنا والسيد متفقان على أنه مستحل للحرمة نقطة اختلافنا السيد يريد أن يقرر بأنه يتضمن تكذيبا لرسول الله صلى الله عليه وآله أنا أقول لا ملازمة قد يستحل الحرام دون أن يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وآله سعلى أي حال في النهاية دلت هذه الرواية على التعزير يؤدب فإن عاد هم يؤدب فإن عاد قتل فإذا هذا ما نريد أن نشير إليه فالقول بأن الموجب للبناء على المجازية يعود إلى عدم ثبوت حد في قضية أكل الربا ليس في محله فإن بعض الصور قد اشتملت على أن آكل الربا إما يقتل أو يعزر وبالتالي هذا الكلام في غير محله تفضل يا أبا المنتظر
الحكم بالقتل ألا يكون قرين على الإنكار لأنه أنكر فأكل فيه
أنكر شنه أنكر الحرمة لو أنكر صدق النبي صلى الله عليه وسلم خب هذا الذي ندعيه أنا بالمقدار مسلم إياكم تكون الرواية حينئذ دالة على أنه منكر لحرمة الربا زين طبعا بترجعوا إلى أنه أنكر ضرورة لابد أن يعود إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم على الخلاف الموجود بينهم في تحديد منكر الضروري هل مجرد إنكار حرمة شيء قد ثبتت أو وجوب شيء ولو لم يكن منكرا مكذبا للنبي صلى الله عليه وآله أو لابد أن يعود الأمر إلى تكذيب النبي صلى الله عليه وآله على الكلام الموجود بينهم يمكنكم مراجعة كتاب العروة الوثقى في باب النجاسة إذن هذا بالنسبة للأمر الأول أمر الثاني وهو الذي قد ذكر في المقام يمكن أن يجاب عن قضية اختلاف النصوص في أنه 70 40 30 20 أقول اختلاف النصوص في بيان شدة حرمة الربا يمكن أن يكون بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال والأزمان وسائر ما له دخل في ذلك من الخصوصيات الأخر كما ورد في بعض نصوص المقام من أن الربا ذو أبواب وأحوال بعضها أهون وأيسر من بعضها الآخر أجيب بس مثال ما إذا كان الربا استثماريا وما إذا كان الربا استهلاكيا إذا كان الربا استهلاكيا فإن فيه جانبان فيه أكل الربا وظلم هذا الفقير الذي يحتاج إلى هذا المبلغ بينما إذا كان الربا استثماريا فيه فقط أكل الربا ولا يوجد ظلام واقع على من؟ على إلا هو المدين فقد يكون هذا من المناشئ أو الأسباب الداعية إلى ذلك، ويعني ما يعبر عنه باختلاف المراتب والتفاوت فيها، وليس المقام مقام معارضة أو منافات كما لا يخفى. بقي في المقام نكتة أخيرة ينبغي الإشارة إليها، وهي وجه مقايسة الربا بالزنا والمستجار بالله بالمحارم. ليش قال الإمام أشد من الزنا بالمحارم؟ عم وقال وخصوصا في بيت الله الحرام. الظاهر أن وجه التنزيل يا شيخ عاطف إما هو وضوح قبح الزنا بالمحارم في بيت الله وظهور شناعته، فالإمام أراد أن يقرب حرمة هذا الشيء بشيء واضح جلي، أو شدة حرمة الزنا في بيت الله وغلظت مبغوضيته عند الشارع والناس مطلعون على ذلك، فأراد الإمام عليه السلام أن يبين بهذا التنزيل أن الربا مثل الزنا في ذلك، بل أوضح قبحاً وأشد بغضاً عند الشارع. وهذا يمكن نستفيد من كلام الشيخ محمد قبل قليل من خلال قوله تعالى قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني كانت القضية متغلغلة في الأذهان ومحاولة تبرير الموقف بشتى الأساليب والوسائل لإثبات حلية هذا الأمر، فأراد الشارع أن يبين قبح هذا الأمر شدة مبغوضيته وحرمته، فمثله بشيء كلهم ينفرون منه يبغضونه ولا يرتضونه. أختم الأمر بالتالي: بعد وضوح تمامية دلالة النصوص على حرمة الربا، هل فيها إطلاق لتدل على حرمة مطلق الربا؟ يعني يا شيخ موسى النصوص الموجودة بأيدينا في مقام بيان ماذا؟ هل هي في مقام بيان حرمة مطلق الربا أو في مقام بيان شدة حرمة الربا كشدة حرمة الزنا؟ صار واضح؟ إذا بنينا على الأول أمكن التمسك بالإطلاق لأنها تكون في مقام البيان من جميع الجهات، بخلاف ما إذا بنينا على الثاني فإن أقصى ما ستكون دالة عليه هو بيان أشدية حرمة الربا من الزنا. أما ما هو الربا الذي تتحدث عنه؟ الربا المعاوضي، الربا القرضي، القرض الاستهلاكي، القرض الاستثماري، لن تكون في مقام البيان من هذه الجهة. طيب إذا معناته لا تصلح. بناء على هذا إذن ستكون الرواية ناظرة لبيان أشدية حرمة الربا من الزنا، ليس إلا وليس الدالة على أبعد من هذا المعنى، فلا تصلح حينئذ للدلالة على المدعى، تدل على أصل المطلب، أما أنه ربا الاستثماري من عدمه فلا، هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى. يقع الكلام بعد ذلك في الطائفة الثانية، وهي ما دل على كفر مستحل الربا واستحقاقه القاتل والحاد، وهذا نحيله إلى البحث القادم إن شاء الله. نحن على أبواب ذكرى شهادة الصديقة الزهراء عليها السلام في الرواية الأولى، وهي رواية الأربعين، والتي قد جرت عادة مجموعة من المؤمنين على إحيائها عادة في الثامن من شهر ربيع الثاني. هنا نقطتان أود أن أشير إليهما: النقطة الأولى كما أن الثامن من شهر ربيع الثاني يصادف ذكرى شهادة الصديقة الزهراء عليها السلام على رواية الأربعين، فإنه يصادف أيضا ذكرى ولادة الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وللإنصاف هناك رواية ثانية للولادة الميمونة للإمام العسكري في العاشر من شهر ربيع الثاني. وأنا لم أبحث، إن شاء الله أنتم أهل البحث وأهل تحقيق وتدقيق، لم أبحث عن مدى اعتبار أي الروايتين أو لا أقل موجبات الأرجحية لإحدى الروايتين على الأخرى، لأن أقصى ما يتصور يا شيخ موسى من موجبات الترجيح أن نعمل عنوان التزاحم فنقول بأن ما له بدل وما ليس له بدل، فبما أن ذكر الولادة في الثامن من شهر ربيع الثاني مما له بدل في العاشر من شهر ربيع الثاني فليكن التقديم للشهادة. أيضا الشهادة في الحقيقة يا سيدنا الجليل مما له بدل، لأن عندنا أيضا رواية أن الشهادة ليلة الثالث عشر من شهر ربيع الثاني، وعندنا الرواية المعروفة والمشهورة في الثالث عشر من جمادى الأول أو الثالث من جمادى الثاني وما شابه. فالترجيح بعنوان البدل وعدم البدل في تصوري ليس في محله. فقط هنا أود أن أنبه على أنه كل وما ارتأى، فمن ارتأى أن يحيي ليلة الثامن ليلة شهادة ويتجلبب بالسواد ويعيش الحزن والألم بارك الله له في إحيائه، ومن ارتأى أن تكون ليلة الثامن ليلة فرح وسعادة يبادل فيها إخوانه التهاني والتبريكات بولادة الإمام العسكري عليه السلام أيضا بارك الله له إحياء. والقضية كما كررت دائما وأبدا في بعض المواضع التاريخية تحتاج إلى إعمال الاجتهاد وإبداء الرأي والنظر وفق آليات البحث المقررة كيما يصل الإنسان إلى شيء في المقام. الأمر الثاني، بناء على الالتزام بإحياء ليلة الشهادة تقديما لها على ليلة الولادة، فأنا أقترح أن يكون الحديث في ليلة الشهادة عن مسألة الغيرة على الدين، وتعتبر الصديقة الزهراء عليها السلام النموذج الأبرز في غيرتها على الدين، ويتضح هذا بخروجها دفاعا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام، فما كان خروجها بأبي وأمي لغرض أن عليا زوج لها أو أن عليا ابن عم لها، وإنما كان خروجها بأبي وأمي دفاعا عن كياني ومنصب الإمام العظيم الخطير الذي لولاه لطمست معالم الدين واندثرت شريعة سيد المرسلين. وقد كان هذا منها بأبي وأمي غيرة على الدين، فقامت صلوات الله عليها بما قامت به. طبعا يمكن أن يستفاد من موضوع الغيرة على الدين في جوانب متعددة، فقد يتعرض يا شيخ موسى إلى مجموعة من القضايا الاجتماعية، وأن هذا الذي يجري الآن من الخروج على التعاليم الشرعية ومن مخالفة لأحكام الله عز وجل وتعاليم نبيه والمخالفة لفتاوى الفقهاء بارتكاب المحرمات باستماع الغناء بفقدان الحجاب بالسفور بكذا 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 يتنافى والغير على الدين. ويمكن أن يركز أيضا على الجوانب العقدية، ما يثار من شبهات بين فينة وأخرى مقابل الدين وحياله، والتي يضرب من خلالها الدين، مر بالدعوة إلى تعدد القراءات للدين، مر بدعوى عدم شمولية الشريعة لكل ما يحتاجه الإنسان، مر بكذا مر بكذا مر بكذا، فإن هذا يتنافى أيضا والغيرة على الدين. إذن جيد جدا لو يركز على هذا الجانب ويسلط الضوء عليه، ويكون الحديث فعلا على الغيرة أو عن الغيرة على الدين كمقترح. طبعا هنا ينبغي أيضا التركيز بصورة أساس على أن الإنسان قد يكون غير مراع للغيرة على الدين إما نتيجة قول يصدر من أو نتيجة فعل يصدر عن. وكم بين الناس من تكون أفعالهم موجبة للحط من الدين. الآن بعض النساء اللاتي يشتكين من أزواجهن واللاتي يشتكين تعنيف الأزواج فإنهن يحملن ذلك على الدين، فيقررن بأن الدين ذكوري الهوية، بأن الدين يحمي الذكور، بأن الدين بأن الدين بأن الدين، بينما في الحقيقة الدين أبعد عن ذلك. لكن سوء تصرفات هؤلاء وعدم التزامهم بالتطبيق والتعاليم الشرعية جعل البقية ينسبون للدين ما لا يليق، وجعل البقية يتهمون الدين بما لا ينبغي. إذن دي مجموعة من الأمور التي ينبغي الالتفات إليها، قد تكون نافعة وصالحة، ونحن نعيش هذه الذكرى الأليمة في شهادة السيدة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لإحياء ذكر أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وأن يجعلنا وإياكم من السائرين على نهجهم، العاملين بأقوالهم، الموفقين لزيارتهم في الدنيا، المحشورين غدا في زمرتهم، الذين يحظون وينالون شفاعتهم كيما يكونوا معهم في جنان الخلد، إنه سميع مجيب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.